والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين. لعل من الأمور المهمة التي تشغل بال كثير من الكتاب المسلمين والتي دار حولها نقاش حاد
بارد،
هي قضية الإمام المهدي سلام الله عليه. لعل هذه القضية من أكثر القضايا التي دار حولها النقاش الحاد واختلفت فيها الآراء وكثر حولها الأخذ والرد، ويمكن تلخيص النزاع على الشكل التالي: أولا، هل أن روايات الإمام المهدي سلام الله عليه كما توحي بها كتابات بعض الكتاب المسلمين، هل أن روايات الإمام المهدي مختصة بالشيعة، أم أن روايات الإمام المهدي تنسب إلى المسلمين كافة؟ هذا أول سؤال. سؤال ثاني، على فرض وجود الإمام المهدي سلام الله عليه، فهل هو موجود بالفعل أم أنه يوجد بعد ذلك؟ السؤال الثالث، إذا كان موجود بالفعل فما جدوى وجوده إذا لم نستطع أن نصل إليه؟ هاي السؤال الثالث. السؤال الرابع، ما هو مردود فكرة وجود الإمام المهدي؟ يعني هل إلها الفكرة إلها مردود إيجابي ينتفع به المجتمع الإسلامي أم لا؟ ما هو المردود الإيجابي لفكرة وجود الإمام المهدي سلام الله عليه؟ طيب، إذن الأسئلة نحاول أن نمر عليهم ونحاول تلخيص النزاع، لأن النزاع قطعا مطول وبشعب كثيرة، والنزاع تقريبا تزامن مع اخريات عصور الائمه، يعني من بعد غيبه الامام سلام الله عليه، من بعد الغيبه الكبرى بدا التساؤل، وكان يمر بادوار قوه وضعف، يعني في بعض العصور مثلا يعنف الجدال حوله، يصير حوله جدال عنيف، في بعض العصور لا، ياخذ صفه الى حد ما معتدله مثلا بالنقاش، لكن تبقى اصل الفكره مع الاخذ وارد بين المسلمين. فنجي اولا الى الروايات التي تروي وتنص على وجود الامام المهدي سلام الله عليه. زين، هذه الروايات هل اختص الشيعه بايرادها ام انها وردت في كتب المسلمين من مختلف المذاهب؟ لا، قطعا انها وردت في كتب المسلمين من مختلف المذاهب، بل اكثر من هذا، الفت نظرك ان روايات الامام المهدي سلام الله عليه عند المذاهب الاسلاميه اكثر منها عند الشيعه. شيء هي عند المذاهب الاسلاميه وردت اكثر مما وردت في كتب الشيعه، والذي يتصور ان الشيعه اختصوا بها هذا في الواقع ما عنده إيمان، ما عنده علم بالموضوع. لا، أنت بوسعك أن تلاحظ بأن كتب الحديث التي تناولت أحاديث النبي الموسوعات، يعني السنن، كتب السنن الصحاح بأجمعها حفلت بروايات الإمام المهدي، كلها تروي، تختلف لسان الروايات، تختلف مرة مثلا لم تمضي الايام والليالي عن آل محمد مهدي هذه الأمة يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. مثلا روايات المهدي منا أهل البيت، روايات المهدي من ولدي اسمه اسمي، روايات من النوع، يعني بمختلف الصيغ مختلف الأساليب، بس كلها تدور حول فكرة وجود الإمام المهدي سلام الله عليه. طيب هذه قدر متيقن يعني بلا جدال أن كتب المذاهب الإسلامية لأجمعها حصلت، وأكثر من هذا حتى لهجة بعض الكتب الإسلامية، مثلا لهجة ابن حجر، لهجة ابن حجر يقول منكر الإمام المهدي كافر، يعني ينكر ضرورة من ضروريات الدين، يعني وجود ضرورة يعتبره لتواتر الروايات، فيعتبر منكر وجود الإمام المهدي منكر ضرورية من ضروريات الدين. ليش؟ لكثرة الأحاديث اللي عالجت هذا الموضوع وثبتت هذا الموضوع. إذا نحن ننفرد، يعني لا ننفرد نحن بذكر روايات الإمام المهدي، وإنما الروايات تتناولها كتب المسلمين عامة. هذا الفرع الأول أو الفرع الأول من مسألة الإمام المهدي. الفرع الثاني أنه هل هو موجود بالفعل يخلق بعد هذا؟ هذا الخلاف الواقع بين الإمامية وبين المذاهب الإسلامية الأخرى. المذاهب الإسلامية الأخرى يقولون أن مع تسليمنا لأن الله عز وجل يبعث المهدي فيملأ الأرض قسطا وعدلا، مع تسليمنا بصحة الرواية وبصحة هذه الأحاديث، لكن ليس بالفعل، يعني ما هو موجود بالفعل، وإنما يوجد بعد ذلك. لاحظ، يوجد بعد ذلك. ليش يقولون ما موجود بالفعل؟ لأن يقولون وجود بالفعل يتطلب أو يحدث عدة إشكالات. أولا الإشكال الأول، كان الإنسان عمره الطبيعي الاعتيادي ما يتعدى معدل الأعمار، تكون أعمار إلى معدل عمر الإنسان ما يتجاوز في هذه الأدوار أو في الأدوار التي سبقتها 70 سنة أو 80 سنة مثلا على أكثر الفروض. فواحد يعيش خارج النطاق، خارج هذا المعدل، يعني هذا أمر غير طبيعي، يعني أنه والمسألة خصوصا إذا كان خارج المعدل بكمية أكبر جدا، يعني نفترض أنه الآن حوالي 1200 سنة مثلا، أقل شوية يفرض، زين؟ فالمدة الطويلة وبعدين المدة اللي راح تقضى اشكثر الله عز وجل يعلم، وحده يعلم بها، هذا خارج الوقت الطبيعي، هذا معدل الأعمار ما يسمى هكذا، ما يقبل. على أول إشكال. الإشكال الثاني يقول إذا وجد بالفعل ليش يحجب عن الأبصار؟ يعني إذا موجود بالفعل ليش ما نراه؟ ليش محجوب عن الأبصار؟ ليش ما معروف فيقصد حتى يستفاد من وجوده؟ شو الفائدة من وجوده وعدم القدرة على الوصول إليه؟ يعني إذا محجوب إحنا ما نصل إليه، وإذا صرنا ما نصل إليه شو الفائدة في وجوده؟ يعني المفترض في الإمام أن يكون على تماس بالناس، أن يكون مصدر هداية، الناس اللي تقوم به يأخذون من عنده الهداية. شو الفائدة في وجوده إلى الناس ما يقدرون يصلون إليه وإلى غائب عن أعينهم؟ طيب اثنين، الإشكال الثالث على وجود الإمام المهدي سلام الله عليه، يقول أن وجود الإمام المهدي مع هذا المدى الطويل، زين، قد يعني احنا إذا تعلقت أفكارنا بوجود إمام يملأ الأرض قسطا وعدلا كأنه راح نلقى المهمة دي، يعني أن هو مسؤول عن تعديل الأوضاع الشاذة للأرض، وهذا معناه إلغاء التكاليف، يعني معناه شل حركة الأمة، يعني الحكم على الأمة لأنها أمة مشلولة في الحركة، لأن المفروض تبقى الأمة تنتظر الفرج على يده، وأنها هي قاعدة وساكتة ما تعمل شيء. نعم، بهذا المعنى راح نشيل حركة الأمة، نشيل فعالياتها، يعني فرج أمة وجودها وعدمها سواء لأن تنتظر أن يجي إمام يقضي واقعها، يملأ الأرض عدل، يملأها قسط، يقضي على الظلم، فنشيل راح نشيل عمليات الامه، نشيل حركتها نهائيا. نبهني هذه الاشكالات اللي يريدوها تورد على وجود الامام المهدي مع عدم الاتصال به. زين، فبعض من الاشكالات اللي اوردت على وجود الامام المهدي سلام الله عليه وعدم القدره على الوصول اليه، يقولون كيف يصح ان يحتج الله عز وجل على العباد لامام لا يرى؟ زين، خلينا نشوف لمي الاجوبه على الشكوك اللي تطار شويه بس تنبهي. اولا ان الامام المهدي موجود بالفعل او يولد بعد ذلك؟ لا، الاماميه يذهبون الى وجوده بالفعل. ليش؟ شنو الاستدلال على هذا؟ لان على هذا يقولون قول النبي صلى الله عليه واله ان الله لا يخلي الارض من حجه. المقصود من ان الله لا يخلي الارض من حجه يعني لا بد من وجود قائم بالامر، نعم، يمثل النبي، امتداد للنبي. ليش؟ هذا لا بد من وجوده، لانه اذا خلت الارض من الحجه، لان ما المفروض ان الحجه غير الامام؟ اذا افترضنا به غير الامام المعصوم ما نقدر نجعل حجة بيننا وبين الله. ليش؟ لان غير المعصوم يحتمل منا المعصية، واذا صدرت منا المعصية في حال صدور المعصية منا ما نقدر نعتبر حجة. ولذلك احنا الان قول الفقيه ما نعتبر حجة، لان قول الفقيه لا، لان ينقل لنا النص الشرعي، ينقل لنا رأي النبي او الامام، والا هو قول مو حجة، وصفنا في القناة ينقل لنا الحكم. نبالي اذا الحجة انما تسوم بوجود المعصوم، زين، وما اكو حد يدعى له العصمة الا الامام. فاذا الله عز وجل لا يخلي الارض من حجة. احنا لما كان الله تبارك وتعالى لا يخلي الارض من حجة لازم يكون حجة موجود، والا ما معنى انه لا يخلي الارض منه انه غير موجود؟ هذه وحدة. ثانيا النبي صلى الله عليه واله يقول من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية. في الحديث يروي جمهور المسلمين من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية. طيب امام زمان اذا ما موجود كيف اعرفه انا؟ المفروض اني التقي يكون حجة علي حتى اعرفه، حتى لا اموت ميتة جاهلية. زين، اذا هذا الفرع الاول من السؤال انه لابد ان يكون موجود بالفعل. موجود. زين، يجي الاشكال ان اذا كان موجود لماذا لا يرى؟ ليش؟ شو الفائده يعني من عنده اذا موجود وما نراه؟ كيف نصل اليه؟ هنا نقول ان هذه المساله الواقع لها نظائر. نبالي يجاوبون عليها العلماء، يقولون ان وجود الامام لطف للمكلفين. شلون يعني لطف؟ خل اضرب لك مثلا. الان احنا كل المسلمين يعتقدون بوجود الجنه والنار فعلا. زين؟ مو القران الكريم يقول تلك الجنه وعده للمتقين؟ مو الشكل النار ايضا وعده موجوده بالفعل؟ طيب احنا الان ماكو عندنا واحد من المسلمين يقدر يصل لا الى النار ولا الى الجنة. الان لا الجنة يصل الى مسلم ولا النار يصل الى مسلم. لان سهل معنى هذا ان وجودها عبث؟ ليش الله خالق خيرا؟ كما سهل ليه؟ لان حاليا الدار دار تكليف الان. لان مو دار عقاب او ثواب. يعني مو دار جزاء، دار تكليف. انسان الان مكلف، احنا في مراحل التكليف. اذا اراد الله عز وجل ان يحشر الخلق مع ذلك اما الى جنة واما الى نار. طيب فعلا ما حد يطلب الى الجنة ولا حد يطلب الى النار. يعني شو الفائدة الان من وجود الجنة والنار اذا كان ما حد يطلب اليها؟ والحال جمهور المسلمين يقولون ببقائها. طيب اذا كان جمهور المسلمين يقولون بان النار موجودة بالفعل والجنة موجودة بالفعل واحنا ما نقدر نصل اليها، اليس وجودها عبث؟ ها؟ شو الجواب؟ طبعا يجاوبون، هم يجاوبون ان وجود الجنة ووجود النار دي لطف للمكلف. شنو معنى لطف للمكلف؟ يعني الفرد المكلف المسلم يعرف ان اذا كان اكو جنة واكو نار بطبيعة الحال الى تأثير على سلوكه، يخشى من هذه ويرجو هذه ويأمل الوصول اليها مباشرة بعد الموت. زين، فوجود هذه لطف للمكلفين. معنى اللطف يعني تقريب للهداية. زين، فاذا اكو بيها لطف للمكلفين. عين نفس الجواب، وجود الامام بلطف للمكلفين وان لم يرى. هاي من ناحية. من ناحية ثانية انه هو منو قال احنا ما نراه؟ مو معناه الإمام لما نقول موجود يعني ما ينشار، لا ينشار لكن ما نعرفه، نبه لي ليه نراه الآن. والمسلمين بأجمعهم المسلمون يرون أن عيسى عليه السلام رفع إلى السماء ولم يمت، زين، ويذهبون إلى أن الخبر حي، إجماع المسلمين على أن الخبر حي، زين، وأنه يرى من قبل فئة خاصة، ومنه نحن مو موجود أو ما نراه، لا نراه، ما نعرفه، نبهي، لا يعرف، يعني الله عز وجل طرحه بين عباده ويمكن أن يلقي رأيه مع آرائهم أو مع آراء العلماء من دون أن يعرف. ومو معناه هو من شاف، له اول كلام جاهز يرى. ولذلك تقريبا جمهور المفكرين المسلمين يقول يذهبون الى هذا الراي انه موجود لكن احنا ما نعرفه، والا يرى، مو معلوم ما يرى. بالنسبه للاشكال الاخر ان قول العمر يمكن يعني على الوضع غير الطبيعي، قول العمر فعلا قلت لك جماعه المسلمين يرون ان الخبر حي، طبعا ما يقولون ان الخبر حي بشكل طبيعي، يعني احنا بدنا نحكي في نطاق طبيعي، نحكي في نطاق معجزه، لما يكون نطاق معجزه ماكو اشكال، يعني انت الان لما تجي الى بعض المعاجز التي حدثت، مثلا النطق واحد لما يريد ينطق غير نفس النطق موكول بالانسان، من سمات الانسان، يعني اللي يقدر يتكلم هو الانسان، ليش؟ ما منتظر من الجذع ان يتكلم، ولا منتظر من الشجرة أن تتكلم ويطلع منها كلام. احنا نقرأ بالقرآن الكريم أن الكلام كان يطلع إلى نبي الله موسى عن الشجرة. المسلمين كلهم يرون حميم الجذع، أن الجذع حمى لوفاة النبي، هم كلهم يرون، احنا ما نرويها، لا، المذاهب الإسلامية كلها ترويها. زين، أنت يعني لما يحن الجذع ويتكلم ما تعتبر هذا مثلا إشكال، ما تعتبر أن هذا إشكال، ليش؟ لأن تعتبر معجزة. لكن ان يطول عمر واحد تعتبر اشكال، اسمعنا ليش؟ يعني طول العمر تمام وضع غير طبيعي، انا ما نقول طبيعي، الوضع معجز. اللي يدعون الى القول بان وضع معجز شنو؟ كثرة الاحاديث اللي تلزمنا لوجود الامام مالي، يعني ملزمين ان نوجهها، يعني انا مو مشكلي انا هي انسج له رواية خيالية وادور لها حلولي، لا، ما جاء ادور رواية خيالية رواية خيالية وابحث لها عن حلولي، انما تجي الروايات عن النبي تاخذ بعنقي، تجبرني على الاعتراف بوجود الامام، وتجبرني على ان اوجه، ما الى توجه الا هذا، الا ان يكون طول العمر على الاعجاز، زين، طول العمر من اجل اعجاز، ليس الا، يعني بطريقه غير اعجازيه ما يصير، عاده الانسان ما يعمر اكثر من العمر الطبيعي، اما اذا عمر اكثر من العمر الطبيعي اضعاف لابد ان يكون وضع غير طبيعي، معجزه، يعني خروج عن الحد المألوف عن الوضع الطبيعي، وكل المعجزات هي خروج عن الوضع الطبيعي، فإما أن ننكر المعجزات كلها وإما لا أن نعترف بالبعض دون البعض الآخر تصبح تحكم. إذن طول العمر بالنسبة للإمام معجزة مش طبيعي، وإذا صار معجزة ماكو إشكال، بعض أن الإشكال ماكو، كما اعتقد المسلمون بوجود الخبر، وكما اعتقدوا بوجود عيسى وأنه رفع إلى الله وأنه لم يموت، زين، كذلك الإمام المهدي هكذا. نجي بعدين إلى التساؤل الآخر، يقولون أن شنو مردود فكرة الإمام المهدي على الأمة؟ أليس تشل حركة الأمة؟ لا، ما تشل حركة الأمة، بالعكس. شلون؟ لأنه بالوقت اللي جتنا روايات تقول الإمام المهدي موجود، ما بدك يبطل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أبدا، ولا بدك يبطل الجهاد. الآن المسلمين بصورة عامة يرون أن الأمر بالجهاد قائم، أن إذا توفرت شروط الجهاد يتعين عليهم أن يجاهدوا، شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا توفرت يتعين عليهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا فكرة الإمام المهدي ما تشيل حركة فيها، يعني ما تقول لي لا تبني مصنع لا تبني، ولا تقول لي لا تريد تحرس أرض لا تحرس أو تزرعها، ولا تقول لي إذا دهمك عدو انتظر انتظر لما يدخل إلى بلده، أبدا أبدا. ده القرآن يأمرني باستثمار الطاقات، يأمرني بنفس الوقت بالدفاع عن مقدساتي، يأمرني بالقيام بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. إذا فكرة الإمام المهدي ما بيها شل مثل ما يصورها البعض أنها تشل حركة الأمة، بلى أبدا. تفضل، هاي الكتب الإمامية، شوف باب الجهاد، يعني الآن باب الجهاد النسخ بالكتب الإمامية، يعني فقهاءنا الآن يقولون الجهاد معطل، لو لا حكم قائم، طبعا حكم قائم. يعني الان اذا واحد يظلم رواياتنا تقول ان انتظر يطلع صاحب الامانه ياخذ لك حقك. يقول لا، يقول القران ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه ولم يكن ما اعتدى عليكم. اذا هاي الدعوه دعوه ان فكره الامام المهدي تشيل طاقات الامه تحولها الى كيان مسلوب الاراده ينتظر ان يجي واحد يحل مشاكلنا، هذا مغالطه، مغالطه ومغالطه صريحه. ابدا لا توجد هذه الفكره نهائيا لين عندنا. نجي للمردود الايجابي. مردود الايجابي اساسا فكره وجود الامام المهدي، يعني فكره وجود العدل، يعني الله عز وجل يريد يشعر العباد يشدهم شد الى العدل، يريد يشعرهم بان الظلم امر غير مراد بالارض وامر غير طبيعي، وان كل ظلم يحدث لا بد من تعديله. يشدنا يعني الواقع الاعتراف بوجود المهدي يشدنا الى فكره العدل، الى فكره الاستقامه، الى فكره الوقوف بوجه الظلم. معنى يملا الارض قسطا وعدلا، يعني يجبون اساسا ان الارض بدون عدل لا تستقيم، وان العدل بوجود الظلم يتعين على المسلمين لقى الظلم. فاذا الحقيقه ما عندنا اي مردود سلبي في فكره الامام المهدي، خصوصا بعد ان بلغت احاديثها الى حد التواتر. هذه فكره مجمله احببت ارادها. طبعا هذه اخر جمعه من شهر رمضان المبارك، واحنا في ظل من عنايه صاحب الامر الله يعجل فرجه ويفرج لنا به. الحقيقه ان هذه الفكره مردودها مردود ايجابي، ومردودها ما بي اي لون من الالوان السلبيه ابدا، وانها لا تتعارض مع اطلاق طاقات الامه. والله نسال ان يسددنا بالقول وبالعمل. وافتح الباب الى الاسئله، وعندنا بقايا اسئله من الامس احب شويه ان امر بها لان ما نحب نهملها. هذا اول سؤال يقول: نعرف بان لعبه الشطرنج حرام في الاسلام لانها تلهي الفرد المسلم عن قضاياه الاسلاميه، نرجو منكم بيان الحرام بادله من القران والسنه افيدونا غفر الله لكم. الحقيقه لعبه الشطرنج المفسرين، يعني مفسر المسلمين والمذاهب الاسلاميه فقهاء الاسلام بصوره عامه يقولون ان اللعب بالشطرنج حرام. نبهي، اللعب بالشطرنج حرام استدلالا بالايه، بسم الله الرحمن الرحيم: انما الخمر والميسر والازلام والانصار رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ومن السنه الحديث: اللاعب بالشطرنج كمن غمس يده بدماء الخنزير. باستثناء الامام الشافعي، الامام الشافعي عند راي ان التلهي بالشطرنج يعني بدون المراهنه، ما يحط رهن، ما يحط فلوس يعني، لا تلهي قضاء وقت جائز الا في حاله الالهاء عن الصلاه، الا وقت الصلاه. هذا راي الامام الشافعي، نبهي. وعلى ذلك اجماع المذاهب الاسلاميه على حرمته. واي واحد يحب يزداد يعني يزود اكثر من الاحاديث يرجع الى كتب التفسير كلها، كتب ايات الاحكام في تفسير قوله تبارك وتعالى: انما الخمر والميسر والازلام والانصار رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. شب هناك احاديث كثيره جدا الا يطلع عليها. كيف نركز مفهوم التوحيد لدى الانسان المسلم الرسالي؟ حقيقه مفهوم التوحيد مفهوم فلسفي، والمفهوم الفلسفي يريد دراسه، يعني يحتاج الى دراسه فلسفيه. يعني انت لما تريد تستدل على ان الله واحد تحتاج الى الادله، والادله تحتاج الى ايمان بالفلسفه وايمان بالمنطق وايمان بمجموعه علوم. يعني مثل ما واحد يقول شلون نسوي لنا واحد طبيب؟ طبعا يدرس الطب يصير طبيب. لما يدرس علم الكلام وعلم الفلسفه طبعا يعرف كيف يرد وكيف يركز التوحيد. اما انه يريد يستدل على التوحيد وهو ما عنده معلومات اوليه بالموضوع ما يقدر. يقول: هناك آية في القرآن الكريم تقول: وجنة عرضها السماوات والأرض فأين النار إذن؟ والسماوات شنو المقصود بها؟ طبعا احنا القرآن يخاطبنا احنا نبهي، القرآن الكريم يخاطب سكان الكرة الأرضية. سكان الكرة الأرضية السماوات بالنسبة لهم شنو هي؟ يو الأفلاك يو الكواكب اللي على رؤوسهم، واحدة مستشيرة ان اكو الأفلاك اللي صوتنا والكواكب اللي على رؤوسنا محدودة، يعني مفروض المجموعة الشمسية. المجموعة الشمسية هي مجموعة واحدة من 32,000,000,000 مجموعة كوكبية. تفهم شو اقول؟ يعني فالمجموعة الشمسية ذرة سائرة في الكون. ومع ذلك مع وجود نظرية اينشتاين ان الان لو نطلق صاروخ افرض بسرعة 186,000,000,000 بالثانية، الى يمشي 1,000,000,000 سنة ما يصل الى حدود الكون. ليش؟ لان بالوقت اللي يصل الى حدود الكون بعد 1,000,000,000 سنة الكون يتمدد ضعف هذه المدة، يتمدد اكثر يتسع اكثر، لان الكون في تمدد في اتساع. قبل بس من اخر كوكب اكتشفوه البعد بيننا وبينه 10 مليارات سنة ضوئية. كنت بتقول السنة الضوئية يعني الضوء يمشي بالثانية 186,000,000,000. تعرف بالدقيقة قد يمشي باليوم. فالمسألة شوية ترى تفكر بالكون مخك يطير. فأحسن شيء خليك هكذا. الحقيقة أن عرض السماوات يعني عرض المجموعة الكوكبية اللي عندنا. والمجموعة الكوكبية شنو قيمتها؟ لا تشيلها تذبها في بعض المجاميع مثل ما أشيل لك حبة رمل تذبها بالأرض. فالنار في كوكب من الكواكب الأخرى، المليارات من الكواكب. المكان واسع ولا تخاف، الله عز وجل يقدر على كل شيء. هل هناك من رأى الإمام المهدي شخصيا؟ الحقيقة ما أقدر أقول أكو دعاوى، أكو لكن شنو الدعاوى؟ وهم أو صحيح؟ ما أقدر أثبت بها، الله العالم. ممكن هي ممكن لا، لكن هل هذا صح أو لا؟ يقول هل تقوم حكومة إسلامية قبل ظهور الإمام المهدي؟ وكيف نقضي على الشبهة القائلة باستحالة قيام حكومة إسلامية قبل الإمام المهدي، لأن الإمام المهدي تطهر يظهر والأرض مملوءة ظلما وجورا؟ ماكو تعارض بين قيام حكومة إسلامية وبين وجود ظلم، لأن الإنسان قد يظلم نفسه. نبهي، الظلم قد يكون ظلم النفس، واحد يظلم نفسه، يظلمها بقلة عبادته، يظلمها بقلة احترام نفسه، قد يكون مظلم للآخرين. إذا نقول أن الإمام يقضي على الظلم يعني ظلم الناس للناس، أما ظلم الإنسان لنفسه لا، دائما الإنسان يظلم نفسه. لأن بعدين حكومة الإسلامية ما تملك الأرض كلها، ممكن تكون في منطقة دون باقي المناطق، باقي المناطق مملوءة ظلم والشكل. ولما يقول الإمام حتى لا يظهر حتى المهدي لأنه ما يظهر إلا والأرض مملوءة ظلم، هذا معنى يعني مو على نحو الاستيعاب، يعني مو كل سنتيمتر بالأرض دي ظلم، لا. نبالي على من قليل ألفت نظرك شوية، دخلت في اليوم امرأة مسلمة على النبي صلى الله عليه وآله قالت يا رسول الله أنا أريد أتزوج فلان. قالها لا فلان هذا ما يصلح ليك. قالت لماذا؟ قالها إنه لا يضع عصا عن عاتقه، يعني دائما في أسفار العرب قبل ما يسافرون يحط العصا، يعني العصا مال السفر، فلا يضع عصا عن عاتقه يعني ما يجيب عصا للأرض. مو معنى مو معقول أن هذا ما يجيب عصا، وقت اللي ينام يوخره، وقت اللي يتمشى يمكن يوخره، لكن هاي مبالغة يعني بالأغلب أوقاته. فلما يقول الأرض يعني أغلب أقسام الأرض، لا يوجد أقسام أخرى بها ظلم. فما أكو تعارض بين قيام حكومة إسلامية وبين خروج الإمام سلام الله عليه. تفكرت أعتقد السائل يكون شوية تنبه للشيء اللي أقوله. هذا يعرض مشهد من مشاهد القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، إلى آخر الآية. يقول هاي الآية تصور لنا مشهد يوم القيامة، فما الآثار الناجمة؟ ما أدري الآثار الناجمة هناك شنو، الواحد لما يروح يشوف هناك. لكن الحقيقة أن الصورة اللي يرسمها القرآن مرعبة. القرآن الكريم يبين أن الصورة بدرجة من الرعب، بحيث أن المرأة وشدة تعلقها بطفلها تنسى طفلها مع شدة تعلقها بطفلها. شايف؟ يعني غاية في الرعب. أما شنو الآثار الناجمة؟ طبعا آثار ما يقدرها، لأن يعني الأمور هاي ما تعرف إلا أن ترى. شو واقع؟ يقول كيف نبعد عنا حالة التململ من قراءة الكتب؟ هي الواقع عداء العصر، هاي مررنا يعني الآن الوسائل الحضارية قضت على الكتاب وعلى المطالع، يعني أجهزة التلفزيون أو أجهزة الراديو مثلا أو الأجهزة الأخرى وبعض المسليات، هاي خلت الإنسان ينصرف أو أحيانا يعني يأخذ طعامه مثل اللي يقدموا له طعام جائز يأكله، ما يتعب يحصل طعامه. أيوة لا هذا بلا شك، وأنا أكد لك هذا نقص في الشخصية وضحالة. نبعد حالة التململ لإدمان القراءة، يدمن يعني يوميا يجبر نفسه إلى أن تتحول عنده إلى عادة، يعني يجبر نفسه بالتدريج بالتدريج يروح عنه السهم. الإنسان إذا استعمل المثابرة والصبر كل عقبة قدامه تتبلل، وهو فعلا عيش أن لا نقرأ، لازم الفرد يثبت نفسه ويقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الحياة في الدنيا والله يريد الآخرة. هو كاتبها مو بالشكل، كاتبها غلط الآية. على العموم الآية نزلت في واقعة بدر، جابوا أسرى في واقعة بدر. لما جابوا الأسرى النبي صلى الله عليه وآله استشار أصحابه، قالوا مش رأيكم لو نضرب أعناقهم لو نأخذ منهم فداء، لأن الصحابة تنازعوا. قسم من الصحابة قالوا إحنا محتاجين، كيف يجنا قتل دولة، خلنا نأخذ منهم فداء والفداء نأخذ نشتري بأسلحة. وقسم من الصحابة قالوا لا، دولة خطرين علينا، يرجعون مرة ثانية يجدون الحرب، خلينا نقتلهم. فنزلت الآية ترشد النبي إلى قتلهم، أنه الآن مو دور أخذ فداء، دولة خطرين ولا بد من إزاحتهم عن طريق الإسلام. هذا مفاد الآية. يقول الله تبارك وتعالى وأتم الصيام إلى الليل، ثم أتم الصيام إلى الليل. فما معنى الليل؟ الليل يعني نهاية النهار وبداية ذهاب الحمرة المشرقية. هو الوقت عندنا قسمين، ليل ونهار. الليل يبتدئ بغروب الشمس والنهار يبتدئ بطلوع الشمس. فمتى ما غربت الشمس لغة يحل وقت الليل، لكن تعرف الفرق بيننا وبين الملاذ الإسلامية الأخرى، الفرق عند الأصوليين مو بس احنا، حكوا كثير من الفقهاء المسلمين أيضا يشاركنا الرأي، اكو عندنا يسموها غاية ومغيرة. الغاية هل تدخل بالمغيرة أو لا؟ مثلا أقول لك امشي إلى باب الحسينية، لما أقول لك امشي إلى باب الحسينية هاي إلى الباب تدخل، لما أقول لك امشي تدخل بالمشي الباب يعني تعبر عن الباب أو إلى وتوقف، هنا يختلفون. واحد يقول الغاية تدخل بالمغيرة، لما أقول لك امشي إلى الباب يعني خلي رجلك خارج الباب، الباب داخله. واحد يقول لك توصل الدور الباب، ها؟ فاللي يقولون إلى الباب، الباب مو داخله، يقولون بس يصير الشمس يصير إفطار. واللي يقولون لا لازم يدخل شوية من الغاية بالمغيرة، يقول شوية أول ما تروح الحمرة يبدأ اختطاف شيء من الظل يصير الليل أول الليل. هذا اختلاف بين الفقهاء. هذا واحد يسأل عن البداء، البداء الواقع ما أقدر أجاوب عليه، لأن البداء بحث فلسفي دقيق جدا ويحتاج إلى دراسة شوي، وما أحب أن أجسل أذهانكم ببحوث الواقع. الله عز وجل بأسر ما يسألنا عن البداء، أن أنت تعرف البداء ولا أكد لك ليه، بحث فلسفي دقيق جدا. بس أنا أرشد إذا يحب شوي يتوسع، أكو كتاب البداء وأكو بحث بالبداء للسيد الخوي مدى الله في عمره في تفسير البيان في مقدمة القرآن، تفسير القرآن كتاب البيان للسيد الخوي، دي بحث كامل عن البداء مفصل تفصيل كامل يقدر يأخذ عنها فكرة كاملة. يقول في الوقت الراهن منذ بعض سنوات نرى أن اختلاف يوم الصيام ويوم العيد بين الملاهب الإسلامية يعني بين السنة والشيعة، مع العلم أن صيام السنة وخصوصا هذه السنة كان صحيحا، فهل هذا مجرد شنو إثبات أو وجود وإبراز شيعة بحيث تثبت شخصيتها وجودها، أم هو فارق يوم؟ والله يا سيدي ما صورك مسلم يؤمن بالله وبرسوله ويشوف الهلال وما يصوم، ولا أشوفك مسلم يؤمن بالله وبرسوله ويشوف الهلال وما يفطر بالعيد أبدا. المشكلة أنه واحد يقول لك ماشي نازل الهلال شو نسوي؟ ما تقول لي شو نسوي؟ يعني عيني ما بيها ميكروسكوب مثل آخرين، شو نسوي الثاني يعني؟ صلى على الهلال ابدا ما تصور اكو هذا. لا تتصور انت اكو مسلم عند اسلام صدق ويريد العناد ابدا. هذا مو مسلم اللي يريد العناد. اسلام ما يعرف العناد، يطلع الدليل. فالواقع من شاء وجود الهلال او عدم وجود الهلال، هذا من شاء ليس الا. هسا واحد قد يكون عنده هدف سيء، الدنيا ما تخلو موجود. يقول هل واجب على المسلم ان يذبح الذبائح عندما يرزق مولود؟ واجب لا، يستحب ان يعتق عنه عتيقه. نعم، اما واجب لا يستحب. يقول كم عدد الرضعات الطبيعيه لكي يصبح لدي اخ من الرضاعه؟ وهل هناك شروط اخرى؟ هناك شخص رضعته امي رضعه واحده ورضعتني امه مره واحده، فهل في هذه الحالة نصبح اخوان؟ لا، الرضعات لازم تكون اولا خمس رضعات متوالية، زين؟ وبعدين الرضعة لازم تكون من الثدي رأسا، يعني مو المرأة مثلا احيانا تحليب الفرز باستكان تطي الطفل، لا، الرضعة لازم تكون بفمه، يعني الطفل يلتقن الثدي، وخمس رضعات متوالية هاي اثنين. وان تكون الرضاعة في خلال فترة الرضاعة، يعني بس سنتين من اول من يوم ولادته الى سنتين. اما اذا عمر بالبعد السنتين ورضع من شر الحرمة الرضاعة، فالرضعة الواحدة ما تعتبر ناشرة للحرمة سواء هو رضع او هي رضعة. خمسة او اذا انبت اللحم وشد العظم، يعني رضاعة متوالي وان يكون بخمه مباشرة، زين؟ وان يكون في مدة الرضاعة مو خارج مدة الرضاعة. يقول هل يجوز على الابي ان يعامل ابنه مثل ما يريد من تعذيب وشتم وما ادري استنكر عليه من كل شيء عمله ويقول انا ربك الصغير مثلا يجب ان تطيعني في الامر؟ لا. ثم مرة الابو يريد يحمي الابن على معصية، نبه لي، يعني يقول للابن اعصي مثلا يأمر بقتل بجرح بشرب خمر باعتداء، لا، ما يجب على الولد ان يطيع، بالعكس يجب على الولد ان يعصي في هالحالة. مرة لا، ولا الاب يريد يرشد ابنه، يريد يقول له ان هذا غلط، في من نظري ان هذا غلط، زين؟ لا تروح اليه، هنا طاعة الاب واجبة. لكن ان الاب يتعمد الى اساليب تؤذي الولد بها ضرر عليه، لا ما يجوز له ابدا. وقد ورد لعن الله والدا حمل ولده على العقوق، ليس حمل على العقوق، يعني قدر الامكان توجيه والتهذيب والكلمه الطيبه والابتعاد عن الاهانه والتحقير، لان هي اساليب تخلق ردود فعل عنده وتحوله الى متمرد. اما اذا لا، في الامور المشروعه، والامور المشروعه معروفه، ابو يقول للابن صلي مثلا، يقول له مثلا لا تطلع الى المكان اللي فيه انحراف، يقول له مثلا اعمل العمل الطيب، هذه الشيء هذا بالعكس على متعين عليه اطاعته. اما الضرب، الضرب اذا امتنع عن اداء واجب يجوز له، يعني ما يصلي يجوز له ان يضربه اذا ما صلى. فاذا في الحدود اللي حددها الشارع، ومع ذلك تبقى الكلمة الطيبة والمعاملة الحسنة هي أساس. ومثل ما نريد البر من الولد للوالد، نريد الرأفة من الوالد للولد أيضا. هناك رواية بأن اسم الإمام المهدي يشابه اسم الرسول واسم أبيه يشابه اسم أبي الرسول، ما مدى هذه الرواية؟ لا، هذه الرواية مفتعلة، لأن الحديث يقول اسمه اسمي بس، مو اسم أبي اسم أبي، هو اسمه محمد والنبي صلى الله عليه وآله اسمه محمد. أما الزيادة لا، كل الفقهاء أو العلماء اللي ذكروا الرواية يقولون أن الزيادة مدعاة وليست أساسية. سؤال وايد طريف، هل يجوز على الطلاب الذي يقصد الطالب الذي يدرس في امريكا ان يدعو الى الدعوة الاسلامية الصحيحة في البار وهو يعلم انه في غير وعي؟ كيف بدك للبار اولا وحدة، وبعدين هو تنادى في تأمر معروف تنهى عن المنكر، كنت امر واحد عنده وعي واللي ما عنده وعي مو مكلف حتى تمر معروف كنها عن منكر. بعدين انت ما لقيت لك مكان الله يعطيك العافيه الا هذا. على اي حال كان على كل حال يكلف الوعي. يقول لقد جعلتم والله لقد سؤال جميل. لقد جعلتم بضعة أيام أخيرة من شهر رمضان فرصة لكل من يريد سؤال، فلماذا لا تمنحوا هذه الفرصة من بداية رمضان ولو لمدة ربع ساعة كل يوم؟ الآن ما أشك أن هذا الأسلوب يحصل لي تفاعل بين الخطيب وبين الجلساء، وقد يكون لكم بإجابات على إشكالات قد ما يحصلها عن طريق المجلس، صحيح لي فائدة، لكن لا تنسى فضل ذكر الله عز وجل وذكر أهل البيت وذكر شروح القرآن. ما ندري في شهر رمضان يفوتنا الفضل، فلذلك نفضل ان يكون يعني تقريبا الصوره اللي الان مقترحه ان القراءه تصل الى يوم الوفاه ومن بعد الوفاه يفتح الباب هذا في الاخير من شهر رمضان، ولعله ان شاء الله اذا احنا احياء باذن الله عز وجل ما ندري ما نعرف ماذا يجري. سيتم تحويل النكاح المؤقت الى دائم ثم الى دائم بان يعيدها المده ويعقد يستانف عليها عقد جديد عقد دوام. طبيعي لا تزوج المراه بالعقد المنقطع تعين عليها دفع المهر وانهاء المده ولا يريد يعيدها بقيه المده ثم يستانف عقدا. والفت النظر الحقيقة هالموضوع شوية فيه حساسية، بس أنا بحث كامل مدعم بأدلة ضخمة إن شاء الله، وأأمل أن وانطلع الكتاب سيوصل لنا أو ما أدري قتنس أنا إن شاء الله أجبت عليه إجابة كافية. طبعا أنا تبينت أنها ترى عند المسلمين كافة، بس حق المسلمين ما يسموها في المتعة يسموها النكاح المؤقت نبالي. فإن شاء الله لعله في هذا الكتاب إجابة على كثير من الأسئلة، وبينت ترى ان هذا نشر اذا بوسع الانسان ان يتزوج زواج دائم نشر والتساهل به قد تترتب عليه اثار سلبيه كثيره. اما في الحدود النظيفه وقيوده وشروطه ما بي ما ينثر. على العموم ان شاء الله ارجو ان تكون الاجابه في هذا الكتاب اجابه كامله، والحقيقه انا اكره هذا الموضوع، يعني من يجيني عندي عقده منه، من يجيني اضايق منه الله يشهد، وهي اضايق منه، ما ادري جاي يكون لكثره مطالعاتي عنه، فاضايق منه ما اشتهي، بناي ان الانسان يجب ان يكون عف. هو في حاله فتحت للضروره، احد يشل بها يعني لا تاخذ من تفكيرنا، انا اعرف اكو مجموعه من الناس ساكنين ما اعتبر لها التوافه هاي، كلمين. وجود الصورة في البيت حرام حتى ولو كانت صورة احد افراد العائلة. اي صورة؟ الصورة لي فوتوغرافية ما ليش اي صورة كانت، لكن الصورة المجسمة اللي لها حجم يعني هذه الصورة تس للنفوس الضالة ام يؤمن بالاثنين معا. ما اكو اي مدى اي بعد من الابعاد يحقق نصر للاسلام سواء كان بعد عملي او نظري او عبادي مطلوب من الفرد المسلم. والحقيقة مو إلا بالجمعة في أي وقت، صدقني أن العمل الذي يخدم دين الإنسان وعقيدته ما إلى وقت معين، في أي وقت هو عمل مقدس، واللي يجد من نفسه القدر عليه وأمام العقائد العقبات مزاحة فبالتأكيد مكلف بلا كلام، ما في فرق في أي وقت. يقال ان الامام علي حارب الجن، فهل هذا صحيح وكيف؟ ليعرف انا ان الجن لهم مكلفين منهم، اما هم شنو نوعهم او شنو الروايات اللي رويت محل تامل، الروايات في هذا الباب مو محل وثوق عند العلماء بها اخذ ورد، لان يقولون الامام ما مكلف في محاربة الانس، اما الجن ما خارج تكليفه. وهو شنو كوجود مو لهم جسم او ما لهم جسم؟ القران ذكر وجودهم على الاجمال، فهل عبر جسمهم عن قوى معينه؟ يقول لا لهم اجساد مجسده، محل اخذ ورد، والحقيقه مو محل تكليف، بس اكثر العلماء ما يحترمون الروايات، يعتبروها روايات مرسلة وبها تساهل. السؤال الذي يقوله أكثر الناس الحاقدين على الإسلام أن الله يعلم مصير كل مخلوق، فلماذا خلق أصحاب النار وهو يعلم مصيرهم؟ هنا في العلم ما يغير الواقع، الله عز وجل يعرف أن هذا باختيار يصل إلى النار وهذا باختيار يصل إلى الجنة. يعني أنا الآن لما أطلب من الدولة أن تعطيني قطعة أرض حتى أزرع، والدولة تعرفني كسول، تعطيني هالفرصة هاي، تعطيني قطعة أرض ولو أزرعها، إذا ما زرعتها تأخذها من عندي. كذلك الله عز وجل يمنح إنسان قابلية، ما يحرمه، لأن الله ليس في ساحته بخل. إذا طلب الوجود من الله، الله يفيض عليه الوجود. وهذا من أدق البحوث الفلسفية، أن وجود الإنسان يعني ماهيته يعبرون عنها قبل أن يخلق عليه الوجود، هي داعية بلسان الحال إلى أن يمنحها الله الوجود. أقرب لك المعنى مثل إيش؟ يعني مثل الأرض العطشانة، الأرض العطشانة يقولون بلسان الحال تطلب من الله المطر، مو بلسان المقال. والله عز وجل ليس في ساحته بخل، لكن يفعل الأصلح. فإذا أصاب الوجود على واحد وطاح اختيار، يبقى هو اختياره، يختار عمل الخير يذهب إلى جنة، يختار عمل الشر يذهب إلى نار، نبالي. لكن كون يختار عمل الشر مو معناه الله يحرمه من الوجود، لا، لا، حرمه من الوجود يعني ما صار فرصة التكليف. والله عز وجل عندما يعطيه فرصة التكليف يريد يدري بيعلم ليه، لكن يريد أن يظهر معدنه. المفروض أن التكليف حتى يصح معه الثواب والعقاب. ما حكم الصلاة في المساجد المقدسة في حالة أن يكون هناك نساء يصلين في مواقع أمام الرجال في صف متقدم كما هو حاصل في مقام السيدة زينب؟ يا سيدي، هو على أي حال لازم يكون أكو بعد، يذكروا الفقهاء أكو بعد أو حاجز ينصون عليه في التفريق بين صلاة الجنسين، أكو بعد معين أو حاجز. اما كل شيء يصير احنا نقدر نغيره، ما هي المشكله. اكو بعض الناس بنا احنا لما نقول يابا هذا لا تسووا، تصور ان كثير من اللي يزورون المراقد المقدسه يشيلون فلوس يلبوها بالداخل بالمرقد، يقول له يا اخي هذه اتشندر يعطى للفقراء. كل الفقراء يقولون اذا واحد قال عندي 100 درهم للإمام، يعني الإمام ما يأكلها، يطوها للفقراء. فتقول له يا أخي هاي ينطيها للفقراء، يقول لا، إذا ما أحطها بالشباك ما تصير، إذا ما الإمام. وهذا لو تلزم الجلة بالسياط ما يبطل عنها، يسأل يعني. تعرف قد صيحوا ناس يابا عزلوا، ما الفائدة؟ ما الفائدة؟ يقول لك محل ضيق وهذا مستعجل واللي يصلي جاية يوم يومين واللي حصل على المكان. وإلا هي المرأة خصوصا إذا لابس لباس يجسد أعضائها، محل تأمل في صلاة أمام الرجل. فإما يحط حاجز، بالأيام الأخيرة حط حاجز صراحة، وضع حاجز. يقول كيف قال الملائكة تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك؟ مع العلم أن الملائكة لا يعلمون الغيب. فالسنين يجاوبون يقولون أعلمهم الله بأن البشر غير معصوم، نبهلي، أعلمهم بأن الناس غير معصومين، وغير المعصوم يعني يجوز عليه أن يرتكب المعصية. فإشكال الملائكة أن إحنا ناس ما نرتكب المعصية، لأن إحنا عندنا ما يمنعنا، إحنا ما عندنا جسد، عندنا روح، ولولا عندهم جسد يجوز يرتكبون، يعني مو ارتكبوا بالفعل، لا، يجوز يرتكبوها. فليش تخلق في الارض من يرتكب المعصية؟ يلهم الله عز وجل اجابهم اني اعلم ما لا تعلمون. زين، شنو معنى اعلم ما لا تعلمون؟ يعني ان هؤلاء فيهم اناس يبلغون مستوى اسمى من مستوى الملائكة. وفعلا فعلا اكو بالناس الان ناس اهم من الملك، لان الملك ما عنده عواطف حتى نقول ان ليش ما انحرف. لو عنده عواطف ممكن ينحرف، عنده عقل ما عنده عاطفة. الإنسان عنده عاطفة عنده عقل، لكن إذا غلب عقل على عاطفة يكون أفضل عند الله من الملك. شايف هذا الانسان اللي عنده غرائز ويظهر غرائزه ويغلب دينه على غرائزه، يعني يغلب عقله على غرائزه، طبعا هذا اطول من الملك. واذا ما غلبت غرائزه على عقله فهو اتعس من الحيوان، لان الحيوان عنده غرائز ما عنده عقل. انتبهت؟ فالله عز وجل، وانا اعرف ان هؤلاء بهم قسم يرقى الى مستوى النبوات الى مستوى الاولياء، انا اعلم ما لا تعلمون. ثم لا بد من اعمار الارض، والارض اعمارها انما يتم، والحياة طبيعتها انما تتم ان يكون فيها الجيد والرديء. ما فضل قراءة القرآن خصوصا في الشهر الكريم؟ وهل شرط ختم القرآن هو 30 يوم ام يجوز ختمه اكثر من ذلك؟ ماكو شرطه، بس كبر يقدر القرآن يقرأ، الانسان يقرأ القرآن يستفيد من عنده، يقدر يقرأ جزء، يقدر يقرأ عدة ختمات، لكن كلما يقرأ بتدبر افضل، مو قراية جسد، لا، يحاول ان يقرأ بهدوء، يفهم معنى الآية، يفهم اذا بها حكم الآية او بها ارشاد او توجيه. زين، واما فضل قراءة القرآن في شهر رمضان فضل جدا عظيم، بروايات عظيمة جدا، لان القرآن الواقع نور الوجه مقرب الى الله عز وجل. القرآن خطاب الله لعبده، يعني يقرأ القرآن كأن الله يخاطبه، كأن الله يكلمه. فأكو عدة روايات تقول أن قراءة القرآن ثوابها يضاعف في شهر رمضان. تقول نعلم أن الإسلام يأمر الآباء عدم التفرقة بين الأبناء في العطية، فهل هذا الأمر ينطبق على الأبناء والبنات معا؟ قطعا بالدنيا أكيد، لكن بالميراث لا. بالحياة الأب ملزم أن ما يفرق بين أولاده، لكن بعد الموت أكو تفرقة بالميراث لسبب، لأنه الهيكل الاقتصادي الإسلامي يجعل المرأة معفية من التكاليف. المرأة تعفى من التكاليف ضمن نطاق التوزيع الإسلامي، المرأة ما مسؤولة، يعني مصاريفها على الرجل، سواء كانت أم أو زوجة أو بنت أو أخت، مسؤول عن الرجل، فينفق عليها هو المسؤول، فهي الثلث اللي تاخذ الضمة هو الثلثين يصرف عليهم. اما في الحياة لا، بالعكس اكو روايات بضرورة تفضيل البنت على الولد. اذا رجع احدكم الى البيت يحمل طعاما فليبدأ بالاناث قبل الذكور، حتى يرد له شيء من الشعور بالنقص اللي موجود في مجتمعنا. احنا في مجتمعنا الى الان يعاملها معاملة غير كريمة غير لائقة. الاسلام بالعكس ما يفرق، ولذلك يقول يا ايها الذين امنوا، كل خطاباته والذين امنوا يعم الذكور والاناث. نبه لزين خطاب للرجال والنساء على حد سواء. هل الوصول الى الاستدلال على وجود الله تعالى يبرر الكفر به ثم الرجوع اليه؟ افيدونا. لا، هو يبرر الكفر لا، لكن لو صارت حالة قهرية، حالة شك عند الانسان ثم من بعد الشك اهتدى، لا مانع من هذا. وغالبا الايمان اللي يجي من بعد شك يكون اعمق، اكو ايمان عمياوي واكو ايمان عن دليل. الايمان العشوائي يعني ايمان عن اذعان، لكن الايمان عن دليل لا يكون ايمان الى قيمته بطبيعة الحال. لكن مو معنى هذا ان يدفع الانسان تعال شك حتى بعد ذلك تعتقد بالله، لا. لكن لو قدر ان صار عنده حالة قهرية بالشك وثم رجع، ما ليه بس، قد يكون ايمانه اعمق، لان شيء خارج ارادته. اما الحقيقة ماكو واحد يقدر يشك بوجود الله، لان وجود الله ظاهر للعيان. يعني انت الان ساعة هاي معلقة على الحيط، ما تقدر تقول انها صارت وحدها، النظام الدقيق ما صار وحده. يا اخي هذا الكون بجميع عجائبه وغرائبه ممكن ان يكون وحده؟ الكون الهائل. غدة الان من غدد جسم الانسان اكو بها من التعقيد ومن النظام والحكمة ما يوحي بوجود الله صراحة، يعني الا الان حتى اعمى القلب ام يعتدي الى وجود الله. وجود الله تبارك وتعالى من اظهر الامور. بسم الله الرحمن الرحيم، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. متى وكيف بدأ اختلاف الألسنة؟ أذن بأي لغة كان يتحدث، ما أدري كان يتحدث بلغته خاصة. لكن كيف بدأ اختلاف اللغات؟ بدأ اختلاف اللغات، شفت لي اللغات النظريتين، أكو نظرية توقيفية يسموها، نظرية توقيفية تقول أن الله عز وجل علم آدم الأسماء كلها، وآدم علم كل أمة لغتها، يعني كل أمة إلها جذر في أيام آدم علمه اللغة، هاي النظرية التوقيفية. والنظرية الأخرى يعتبرها علمية، قد يسمي الأشياء باسم خاص به، يسمي الثوب باسم خاص مثلا، يمشي عند لغة هو يجي لها الثوب يطلق عليها الاسم، يعني يجي للخبز يطيها الاسم، يجي للماء يطيها الاسم، يجي للشاي مثلا يطيها الاسم. مثل ما ينشؤون الألفاظ وتنشأ معهم لغتهم الأطفال، عينا اللغات نشأت عند كل أمة هكذا، كل أمة عبرت عن هالمواد اللي عندها بتعبير خاص. يعني احنا صدفة نشأنا سمينا هذا السائل ماء، سمينا جماعة مثلا سموه ووتر، أتراك مثلا سموه شو مثلا، وهكذا. فكل أمة مثل الطفل في كل بيت، شلون كل أسرة بيها الأطفال عندهم ألفاظ خاصة، كذلك كل أمة في كل قارة نشأت عندها اللغة هكذا بالمواضعات. يعني مثل حفيف الشجر، مثل بعض أصوات الريح، نبالي شلون تنشأ طبيعيا، هاي نشأت عندهم هكذا، عبروا عنها تعبير عفوي. يعني سمى احنا سمينا الارض اخر، سماها الان داخل سماها اسم اخر وهكذا. ما هي الطريقة الصحيحة لكسب الاصدقاء؟ الطريقة الصحيحة لكسب الاصدقاء ان يكون عند الانسان نفس كريمة تحب الخير للناس، خدمة الناس، التعرف عليهم، بث الاخلاق معهم، ابداء الانسانية، مساهمة وياهم بالخير وبالشر، ان تساعد الانسان، اخو الانسان تساعد بالخير وبالشر، تحسن اليه، تقدر توصل الخير الى الناس حسب استطاعتك، بهالطريقة تكسب الناس. افضل طريقة لكسب الاصدقاء خدمتهم، خدمة الناس، وحمل روح خالية من الحقد والتعقيد، هذه افضل وسيلة للاتصال بالناس. يقول ما حكم من ترك الصلاة لسنة او اثنتين ثم عاد لتكليفها مرة اخرى، هل يقضي ما فات بان يصلي الفرض فرضين وما كفارة ذلك؟ ماكو كفارة في هذا المورد، اذا تركها للصلاة الفائتة يعيشها، هذا هو اذا يعرفها، واذا لا ما يدري يسد العدد يصلي الى ان يحصل عنده قناعة بانه سد المطلوب. والله عز وجل تواب يفتح باب التوبة، خصوص في مثل الليالي. ورد ان الله ينادي، هل من مستخسر فأخر له، هل من سائل فأجيبه، هل من طالب رحمة فأرحمه. نسأل الله أن يرحمنا برحمته، نسأل الله أن لا يحرمنا في هذا الشهر الكريم من رحمته. يعني هذه أيام كريمة، خصوصا الليلة المباركة، بأن نقطع شوية إلى الله عز وجل ونطلب من الله عيدية أن يعطينا الرضا عنا والرحمة ورضا، وإلا الحياة منتهية يعني مهما تكون. وهك بلغتها 200 حولا، فماذا بعد ذاك سوى الممات؟ خالصة هي على كل حال الحياة مهما تكون قصيرة أو طويلة، بس رضا الله هو الغاية، الغاية المهمة الواقع. نسأل الله أن لا يحرمنا رضاه وأن نضع إليه في طلب رضاه في هذه الليالي الكريمة. راتي أنا أعتقد أني إلى هنا، سامحوني لأنه أنا بكرة أطلع مبكر، أمشي مبكر، فأحتاج أن أروح أنام شوية أرتاح حتى أطلع مبكر. وكلما أأمل أني في هذا الشهر أكون أديت خدمة وأكون موضع رضا من إخواني في الواقع، وأسأل من الله عز وجل أن يعيد عليهم هذا الشهر الكريم وهم يرفضون بالصحة وبالنعمة، والمسلمون بصورة عامة بخير وبسرور وبعز وبسؤدد، وأن يدفع عنهم كيد الشيطان، وأن يوصلهم إلى مآربهم، وأن يرحمنا وإياهم برحمته. وفي ختام هذه الجلسة القصيرة نقرأ الفاتحة إلى أهل لا إله إلا الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما أدري أنا دول الأمويين هل كانوا مسلمين دول؟ ماذا صنعوا يوم الفتح عندما قبسوا الأخبية على أهل الرسول نارا وبالأخبية المرأة الكبيرة، وبالأخبية المريض، وبالأخبية الطفل الصغير. نعم، ما عرفت قلوبهم الرحمة. أول واحد إلي بيده القبس يلتهب نارا، يسيح أحرقوا بيوت الظالمين. منها عمر بن سعد وضع القبس بالمخيم، أخذت النار تشتعل بأطراف المخيم. فررنا بنات الزهراء يتراكضن، كل واحدة بيدها مجموعة من الصبية من الأطفال. النساء النار تشتعل بأطراف ثيابها، كل تلول بأخرى خوف الشرع لو ذا الخطأ، خوف بأس الباشط الضخمي. يتراكضن الى الحامي، وان يملك الزاوي على الترب انتصارا. ما بقي لها احد تأوي اليه، ليس الا جسد صريع. في اخر المعركة اوت اليه عندما جن عليها الليل، عين حضرت الى ذلك الجسد، جلست الى جانبه. مشد يرمى الطيب اعمى فلم يدع عمادا لا إلا وفي تعثرا، لو أنك يا خويا تشوف حالي، حال الغريب غير والي. ذكرت عزة ودلالي، من قوض ذيك الليالي. وما رحم الطفل الصغير الوحيد اللي كانت مسؤولة عن المجموعة من الأطفال، أخت الحسين، خصوصا بالشباء. بكل شاعة يوقع طفل وهي الطائد وراء القافلة لتلحق به بالقافلة. الدروب تدرير الأزلام، تبان الظلام من وراء جزاء شبار وقع ولا انغضونا في مضايع. في بعدك
اللي أبحر ابن كعب أهوى إلى الحسين ليضربه بسيف، تلقاه الصبي بيده، قال يا ابن الخبيثة تريد أن تضرب عني؟ وقعت الضربة على يد الصبي، أطنتها من المرفق، بقيت معلقة بالجسم. صح أدركني يا عمه. احتضنه الحسين واخذ يمسح على رأسه، اقبل اليه شهم ذبحه من الوريد الى الوريد. فرمت الحسين السماء بطرفه، قال اللهم فرقهم كفريقا ومزقهم تمزيقا، اجعلهم طرائق قددا ولا تروي الولاة عنهم ابدا. طلعت عاد امه كالمدهوشة تنظر الى صبيها وهي يشكر شاعر الطب. عبقهم طلع طفل من الصواعين، امطرق والتراسي على الخزين، يدير العين يسرى وناض اليمين. طفل مدهوش يتلفى انذار، جاب دم الهيب العطش بارع، تراجيه على خدودة ضابة، جاع السعد وابن حرق العلا، خر يربش مثل طير النذخار. ظلت شعربان بشت والويل على الدربان، يا ويل المدى مذلا خرجت تنظر الى صبيها وهو مكلل بدمه وفي حجر عمه الحسين. تلك الوجوه المشرقات كانها الاقمار تسبح بغدير دمعك خوفوا وما شابوا وكان خوابهم بدم من الاوداج. خالي ما عودتني منك الجفا فعلى ما تجفوني وتجفو من معي اخي يا نبي عليه المرتضى ليعزك شعري للعداء وتخضري انا جوابا يا حسين اما ترى شمر الخنا بالشوط. يقول المؤرخون امسكت بثياب عمتها قالت لها عم لقد حضر وقت الصلاة ما لي يظهر. هذه اليتيمة كانت تراقب الحسين ليلا عندما ينفرد الى الصلاة يقولون طبع له المصلى وتراقب تشوفه يصلي ليلا تقول عم لقد حضر وقت الصلاة ما لي لا رابي. قالت لا بني وين ابوك انه في السفر البعيد واختنقت بعبرتها يتامكم تلوذ ببعضها ولكم نساء تلتجي لنشائي انا اتمرمرت والله بتامك يا حسين ما القلوب برقاك. خلال الطريق ايضا هالمجموعة من الاطفال اتعبوها لاخت الحسين كانت الى ان ترتحل القافلة من تنزل ومن ترتحل الوحيد اللي راعي الاطفال ويجمعهم ويلم شتاتهم اخت الحسين ما في غيرها. الى ان يوم من الايام تهيأت القافلة للرحيل واستعدوا لان يرحلوا واذا بصوت من ورائهم طفول اليتيمة طفول الذليلة واذا بها احدى يتامى الحسين خلفوها وراء القافلة اقبلت تقوم وتقع امسكتها اخت الحسين من يدها وتوجهت بها الى رأس ابي عبد الله احنا المثل اليوم ردناك انا اتمنى
عمر مرد والله ردامك احمى المايات بعدك.
نص الليل قعدت لها طفلة من ايتام الحسين
قالت عما اريد النظر الى ابي.
قالت لها بني واين ابوك انه في سفر بعيد.
قالت عما والله لنا هدى حتى اراه.
على ضجيج النساء اجى الخبر الى يزيد بان الخريبة تضج باهلها. قال ما الخبر؟ قالوا لها طفلة للحسين تطلب النظر الى ابيها. قال بدا خلوا لها الوعاء الذي فيه رأس الحسين. اقبلوا اليها بالطشت. لما وقع بصرها على الطشت ظنت ان بالطشت طعاما.
قالت عما انا لا اريد طعام. لقد عجبت نفسي عن الطعام.
اريد النظر الى ابي. قالت بني ارفع المنديل سترين اباك.
اقبلت الى المنديل رفعت واذا بالرأس امامها.
خرت الطفل على الرأس.
صاحت ابيا ما للشعور المنشورات. ابيا ما للنساء الضايعات. ابيا ما للارامل واليتامى.
هدأت. التفت الامام السجاد الى عمته. قال عم قومي الى الطفلة نحيها. لقد فارقت روحها الدنيا. اقبلت اليا واذا بها ميتة. وقفت على الرأس تشكو الامها.
يا قوي من تخلوني انا الغالي لا ترقصوني.
الى وقفات على الماء. لما رجع من بعد واقعت كربلاء ومر على الفرات اطال النظر الى نهر الفرات. قال الى الان تجري يا فرات وقد قتل عنك ابن رسول الله ظمانا. الى الان تجري يا فرات وقد قتل عنك ابن رسول الله عاطشا.
يقتل ظمانا حسين بكربلاء وفي كل عضو من انامله بحر.
يقول الامام زين العابدين للحسين لما وضعه في قبره صاح ابا يا ابا
طوبى لارض تضمنت جسدك. ابا يا ابا طوبى لارض تضمنت جسدك. اما حزني فشرمت واما ليلي فمشهد حتى يختار الله لي دارك التي انت بها مقيم.
واقبلت عمته احتضنت ذلك التراب وضعت راحتيها على الترب والقت بدموعها على الترب وشمت اريج ذلك الترب.
جينا وعلى قبرك بعدنا نخيمك يا عزنا وضمدنا. هذه المحامل قبرتنا.
وهذا التراب ايضا دائما يحظى بغناية من اهل البيت في زياراتهم. في خاطب الامام انصار الحسين يقول بابي انت
قوي طبتم وطابت الارض التي بها دفنتم وقلتم والله فوجا عظيما.
مو بس التراب بعد التراب زايدا روح الحسين.
السلام على الارواح التي حلت بذناء قبر ابي عبد الله وناخت برحلك يا نائمين بكربلاء لعندكم خبر بقيت لنا وما اغلبا ما حال جودك ميت
لأرضكم بقيت.
قالوا له أخوك راجع وابن عمه مسلم مقتول والناس طالعين يعزوه بابن عمه.
أنا إذا مال ابن والدي لا يأتي إليه؟ ليش ما يجي لي هو يجي أنا مريض ما أقدر أستقبله؟
كانوا الازدحام عليه والناس ما يتركوا له مجال. قال إذا أنا أذهب إليه أسرجوا لي جوادي. أسرجوا له جواده نشروا عليه حلة عن الشمس. أراد أن يقوم سقط على الأرض. نهض ثانيا وقع بالثالثة صحام والله إن فيها لمصائب ليعقوب أما والله إن فيها لمصائب ليعقوب. توسط المدينة وأخته في مدخل المدينة قد أمسكت بعبادة باب المدينة وهي تقول مدينة جدنا لا تقبلينا فبالحسران والأحزان جينا خرجنا منك بلالينا جمعا رجعنا لا رجال ولا بنينا دخلت ومن حولها يتام الحسين لما وقع بصر على محمد انفجرت باكية لما نظر اليها والى ما بها من الالم صاح فعلت ها بنو مية ثم سقط على الارض مغمى عليه. اقبل الرجل الى الامام السجاد قال بعد وعمك قبل ان يموت اقبل اليه اخذ رأسه تركه في حجره نوحه بدموع عينه فتح عينه قال من علي هذا قال بلى قال بني علي اين ابوك قال يا عم يا عم لا تسأل لقد اتيتك يتيما كبرت بدموع تزهر عليك والشغراب البيت يا دار ناغين ونابيت بلبسكنا صبعي واليوم بس وخلوا
وخلفوا فيه.
يا كربلاء يا عبير الدماء وزهب الدم العلوي لأبي ويا طرح مجد بناه الحسين وأبي في نصفه المعجب الواقف الإيمان يكبت إلى الناحية يزورا يقول له السلام على النحر المنحور السلام على الصدر المرضوض بحوافر الخيول
على الشباك الراب الاباك السلام على العيون الغائرات السلام على الخدرين كأنها الأقمار تسبح بغدير دماء
هي بس شربت من الدماء لا لكمت حتى طالما لكمه رسول الله رملة كربلاء لكمت حتى طالما وضعت عليه ثنايا النبي ولذلك الشريف الرضي المشير يقول ووجوه وصلت اليه عقيلة آل محمد عندما هدأت عياله ووصلت اليه انحدرت الى ذلك الجسد رفعت خده عن التراب مسحت الدم والتراب عن وجهه بعد في بقايا حياته قبل ان يقطع الراس فتح عيناه قال من زينب قالت فداؤك قال الخير ارجعي لا تشمتي من الاعداء ارجعي احفظي لي العيال والاطفال اختنقت بعبرتها اندرب تبريد الاسلام زبال الوحيد من وراء وجدهم يظهر الوقع والنظر ونام احمى الضائعات اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم اعطنا من كل خير احاط به وادفع عنا كل شر احاط به علمك اللهم لا تحرمنا في هذا الشهر الكريم من مغفرتك ورضاك اللهم من على مرضانا بالصحة والشفاء امنا المسلمين جميعا في اوضاعهم الاخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين اللهم بلغ الجميع ثواب الفاتحة.